created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين، أشهد لك بذلك. صدق النبي الكرام صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام الحديث إخواني فيما يرتبط بصفاته العليا. تذكرون في الجلسة الماضية تحدثنا عن أهم المبررات التي من خلالها ندرك أهمية البحث عن الصفات الإلهية،
created with free version for non-commercial use.
فيما تقدم وركزنا على أن المعبر إلى معرفة الله لا تكون إلا عبر صفاته، لأنه الإنسان يستحيل أن يدرك ماذا كن الحق سبحانه وتعالى ويقف على ذات الحق، لأنه من المستحيلات الذاتية لاستحالة أن يدرك أو يحيط المتناهي بالله متناهي. نعم، يدرك شيء من صفاته بحسب وعائه الوجودي، يعني لا يدرك صفات الله بما هي واقعا على أو يحيط بها نستجيب، كما لا يحيط بذاته لا يحيط بصفاته، ولكن بما أن الصفات يمكن تصورها ويمكن مثلا إدراك بعض المفاهيم، إدراك مفهوم العلم، مفهوم القدرة، مفهوم الحياة من جهة العلم الحصولي، أو مثلا تنكشف له شيء كما في سير العارف أو ما شابه ذلك، على كل حال بحث في محله. إذا ركزنا على هذه النقطة أخواني، مسألة ماذا؟ مسألة أهمية البحث في الصفات الإلهية، واضح؟ وعلى كل حال لا نعيد في هذه الأبحاث نتقدم.
Created with free version for non-commercial use.
هذا المطلب عندما قال المصنف تنوير، قال اتصافه سبحانه بصفات الجلال والجمال. هنا المصنف واقعا يشير إلى قاعدة معرفية مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الجمال والجلال. قلنا صفات الجمال يعني بتعبير ما تتجمل به الذات الإلهية، يعني كالصفات الكمالية، العلم، القدرة، الحياة. وصفة الجلال على بعض التفسيرات يعني ما يجلي الحق عنها سبحانه وتعالى، ورد هذا في القرآن كما وجه ربك ذو الجلال والإكرام أو ما شاكل ذلك من آيات الشريفة بهذا المعنى، بعضهم حمل على هذا المطلب ذو الجلال والإكرام. وعلى هذا الأساس نقول بأنه الحق سبحانه وتعالى تستطيع أن تقول مثلا صفة الجمال
created with free version for non-commercial use،
مثل الرحمة الخاصة، مثل الرحمة الرحيمية، مثل إفاضة النعم، أو مثلا إفاضة الهداية أو ما شاكل ذلك. وعندنا صفات جلالية يعني واقعا مثلا مثل ينطبق على مثل صفات الانتقام، صفات القاهرية الإلهية، صفات الجبروتية الإلهية وما شاكل ذلك. فالله سبحانه وتعالى يتصف بكلتا بصفات الجلال والجمال. وعندما يأتي هنا الإشكال، مع هل معنى اتصاف الله بصفات الجمال والجلال يعني أنه أولا وبالذات، يعني أولا وبالذات صفات الجمال، أولا وبالذات كذلك صفات الجلال؟ إن قلتم هكذا سوف يستلزم أن تكون هذه الذات الأحدية فيها من الصفات المتباينة والمتناقضة، نستجير بالله صفات متناقضة، صفات متباينة
created with free version for non-commercial use.
القاعدة المعرفية هكذا تقول وفقا الآيات والروايات وفق الأدلة العقلية كذلك، وأهل المعرفة يدركون هذا، بأنه أولا وبالذات الله يتصف بصفات ماذا؟ الجمال. أولا وبالذات يتصف الحق بصفات ماذا أخواني؟ بصفات الجمال، أي صفة يتجمل بها الحق سبحانه وتعالى. ويأتي تفصيل، يأتي بعض المسائل مرتبطة بهذه النقطة. أما الصفات الجلالية لا، يتصف بها بنحو ثاني وبالعرض، أو ما يقولون بالإضافة أو ما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس تتضح هذه المسألة اللطيفة بأن أصل حتى هذا على مستوى الذات، حتى على مستوى الفعل الإلهي، فعل الله أولا بالذات فعل ماذا؟ فعل الجمال، فعل ماذا؟ فعل يبهر الخلق إن صح التعبير، يشد الخلق أولا بالذات. ثانيا وبالعرب
created with free version for non-commercial use.
العقوبة أو التأديب أو الغضب الإلهي أو ما أو ما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس عندنا رواية ما هو الأصل في خلقة الله سبحانه وتعالى، أول أو بعبارة أخرى ما هو السابق، رحمة الله أو غضب الله؟ ولك في رواية هكذا رحمة الله قبل الخلق أو رحمة الله بعد الخلق، وجدهم روايات أخرى بهذا المعنى في رواية عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين رحمة الله قبل الخلق، يعني هذا دليل على أن منشأ الخلق وظهور هذه المخلوقات من الحق منشأه ماذا؟ رحمته، لطفه، جماله، مو هو جلاله. يعني أحسنتم كما في الرواية سبقت رحمته غضبه يا سريع الرضا، أو كم تقرأهم في الأدعية أو في روايات أخرى هنا هنا تأكيد على هذا المعنى. إذن نريد أن نبلور هذه القاعدة المعرفية القائلة بأن أولا وبالذات ماذا؟ الصفات الجمال،
created with free version for non-commercial use.
صفات اللطف، صفات الكرام، صفات الجود هي أولا وبالذات لله. أما الصفات المترتبة لا، هذه صفات ثانيا وبالعرب، مثلا باب المثال والتقريب الآن، ويأتي إن شاء الله حديث مفصل في هذه النقطة ربما ما ارتبط العدل الإلهي. مثلا هذا الوجود، أقرب لك الفكرة أكثر، هذا الوجود المصنوع من الله الصادر من الله لعالم العقلي، عالم المثالي وعالمنا المادي، خصوصا في كلام في العالم المادي، هل الأصل فيه الشرور أو أصله الخير؟ بلا إشكال وفق الأدلة العقلية والأدلة النقلية، وقد ذكرناها مفصلا إن بداية المعارف الإلهية في الجزء الأول من بحث العدل، ذكرنا مفصل هذا البحث الأخوان الإكرام يحبوا يرجعوا له، تقريبا 10 محاضرات في ما يرتبط بمسألة العدل الإلهي وعلاج إشكالات الشرور، ذكرنا تقريبا مجموعة من الإجابات في دفع إشكالات ما 6 7 8 عند راح من ذن هذا الكلام قبل ما
created with free version for non-commercial use.
ذكرنا الأخوة اللي يريدون هم يرجعوا له في بداية المعارف في الجزء الأول. هناك قلنا وأكدنا على هذه الحقيقة وفق الأدلة العقلية، أصلا هذا العالم عالم خير محض الخير. توجد عندنا نظريات أساسيتان، نظرية تقول الغالب هو الخير والشر أمر ماذا؟ نسبي قليل. الغالب على العالم العالم العقلي لا معنى لوجود الشرور فيه، عالم الملائكة عالم خير محض نور، لاحظ. بينما عالمنا عالم المادي هو الذي فيه كلام بأن هذا العالم المادي على ما نرى فيه واقعا من قتل ودماء وأمراض وبلايا و كيف نقول هذا عالم خير؟ كيف نقول أنه عالم خير؟ أقول توجد عندنا نظريتان فلسفيتان، نظرية تقول بأن الأساس أو نقول بأنه أساسا كله خير محض. إذا أكو مشكلة، مشكلة عندك بما هو واقع كله خير، ولا يوجد للشر موطى قدم في الخلق الإلهي في الصنع الإلهي. وذاك السيدة زينب سلام الله عليه سألها ذاك الطاغية كيف رأيت صنع الله فيها، قالت لم أرى إلا جميلة. إذا أنت والواقع لا يصر من الله، إذا فعل الله، فعل الله ماذا؟ لا يكون إلا جميل. سألت عن فعل الله، واضح. فإذا لا يوجد للشر موطى قدم في دار عالم المادة، كله خير. الآن تقول لي زين الموت والأمراض والبلايا كلها خير، كلها خير معه. المشكلة وين تكمن؟ في الرؤية المعرفية عند الإنسان إذا عنده خلل. يعني أمثل لك مثال، الآن تذهب إلى حديقة غناء، زهور ألوان متعددة، تشوف بعض الحدائق مثلا تروح عند حديقة أصفهان الزهور سبحان الله كل مقطع لون أحمر وأصفر وأخضر وأزرق ألوان عجيبة رهيبة جدا.
With free version for non-commercial use.
تقول واقعا كلها خير، كلها جمال، روح طيبة، كذا كذا كذا. لكن يجيك لو يجيك إنسان مسكوم عنده سكام أو ضعيف نظر أو لابس نظارة سوداء وداخل، وش هذا؟ شو يستفيد؟ هذا كله يشوفها بلون واحد كلها سوداوية وما يشتم أي راحة. فالمشكلة كما يقولون في وين؟ في مشكلة هذا الرائي فيه، مو المرئي. المرئي كله خير، أما الرائي عنده مشكلة. فإذا العالم كله خير كما يتبنى هذه النظرية أفلاطون وقبل الفلاسفة المسلمين، وعليها تأكيدات الآيات والروايات لمن يتأمل ويدقق بلا أشكال. وتوجد رؤية أخرى أو نظرية أخرى تقول لا، حسب تحليل فلسفي ذكرناه في محلة باحتمالات خمسة، من هذا الاحتمال بأنه ماذا؟ الخير هو الغالب والشر أمر ماذا؟ نسبي، أو من لوازم عالم المادة، أمر نسبي فعلا. ولا الغالب هو ما هو
والخير،
وهذه أمور إذا حدثت تصادمات، حدثت افترض هذه الأمور، هذه المهم يقولون من لوازم عالم المادة لا تنفك، أمور لازم لوازم ذاتية لعالم المادة بما هو عالم مادة هذا هو، ولا يوجد أفضل من هذا العالم. احنا معنا طبعا أدلة عقلية، لا يوجد في الإمكان أبدع مما كان. نظريتنا الإسلامية نظرية دينية الحق وفق الأدلة العقلية والنقلية، هذه المسألة مسألة استحالة وجود ماذا؟ عالم أفضل من هذا العالم، مهما تطور عقلك وفكر لا يوجد عالم أفضل من هذا العالم، وأدلة عقلية على ذلك عندنا. أنا أذكر الدليل العقلي مرة واحدة ما مشكلة. الآن من ضمن الأدلة العقلية هذا الدليل العقلي، نقول لو كان هناك عالم أفضل من عالمنا هذا، عالم المادة في عالمنا المشهود الآن هذا عالم المادي، لو كان هناك عالم أفضل من هذا العالم ولم يوجد، نسأل عن سبب عدم الإيجاد، وهذا لا
يكون إما عدم
وإما عدم قدرة الله أو عدم ماذا؟ إرادة الله سبحانه وتعالى، والتالي كلها باطل، فالمقدم مثله في البطلة، قياس استثنائي. لو قلت هكذا، إذا قلت أنه يوجد عالم أفضل من هذا العالم لا لزم ماذا؟ عدم علم الله أو عدم قدرة الله أو عدم إرادة الله، وهو يعني بخل الله نستجير بالله، والتالي بشقوقه كلها ماذا؟ باطلة، فالمقدم مثله في البطلان. تعال انت إلى بطلان اللازم، يقول هكذا الله سبحانه وتعالى أصلا ما يعلم أن هنا عالم أفضل، هذا خلاف علم الله المطلق الذي فوق فوق كل ذي علم عليم، يستحيل واقعا أن يكون الله سبحانه وتعالى لا يعلم، نستجير به. إذن هذا الشق الآن تقول لا الله يعلم، يقول أنا أدري أن في عالم أحسن وعالم، لكن قدراتي محدودة ما أستطيع، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف القدرة الإلهية المطلقة، خلاف القدرة الإلهية المطلقة، يستحيل واقعا ماذا؟ أن يكون الله عالم وليس بقادر على إيجاد ذلك الأمر. وتقول لا الله يعلم وعنده قدرة، لكن فيه بخل نستجر بالله، مهما واضح، مثل اللي يقدر يعطيك فلوس أكثر يغرضك أكثر لكنه بخيل، يغرضك أقل مثلا أو يساعدك بمبلغ أقل، نقول هذا خلاف الكرم الإلهي، يا دائم الفضل على البرية، يا من ذاته الجود والكرم، يا دائم الفضل الفيض والعطاء، ويعطي من سأل ومن لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه وما إلى ذلك. إذن إذا بطلت الشقوق الثلاثة بطل التالي، فيبطل ماذا؟ هو أن هناك عالم أفضل هذا العالم، هذا دليل عقلي، وعنده طبعا أدلة نقلية كثيرة في القرآن صريح، الذي أحسن كل شيء خلقه، تعبير السيد العلامة في الميزان يقول إن الخلق والحسن مقترنان، أينما تضع لك على شيء مخلوق فهو حسن، مستحيل أن تقع يدك على شيء مخلوق لله ليس بحسن، مستحيل مستحيل ذاته، مستحيل عقلا أو مستحيل عقلا نقول هذا الله سبحانه وتعالى، أو أن تضع معذرة يدك على مخلوق ماذا ليس بحسن، الخلق والحسن ماذا مقترنان، وما تراه من شرور وما تراه من كذا، هذا النظرة عندنا قاصرة، وإلا كلها خيرات كلها مع خير، وهذا ما ينفي أن ناس في الجنة وناس في النار وناس منافقين، كلها ما ينفي، نتكلم عن عالم التكوين الآن، ومن جماليات عالم التكوين ما هو
created with free version for non-commercial use.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإلا الله لو أراد الله لجعلكم أمة ماذا واحد، تفتل عشر ليس الخلط في الأبحاث. إذن إلى هنا يتحصل من هذا البيان العقلي، يعني فقط جبته، وإن كان دخلنا في بحث ما كان مهيئ له يعني فقط هو باب تقريب الفكرة، لكن إن شاء الله يكون واضح لديكم إخواني. هذه المسألة مهمة، مسألة أن هذا العالم كله منشأه الرحمة واللطف، إذن رحمة الله قبل الخلق في روايتنا، رواية ألبية سلام الله تقول رحمة الله قبل الخلق، يعني أصلا منشأ هذا الخلق وناشئ من رحمة الله من لطف الله. ولذلك الله خلق الإنسان لماذا؟ خلق الله الإنسان للعبادة للمعرفة، خلقه أصلا للقرب منه، خلقه للسعادة، خلقه للجنة. الله ما خلق الإنسان للشقاء، وما خلقه للابتلاء والعياذ بالله للكفر ودخول النار نستجب، لا الأصل هو هذا. ولذلك الروايات هكذا مضمونة، أنه يقول ذاك أحدهم يقول العجب كل العجب من نجا، ماذا رد عليه أحد الأمة سلام الله عليهم أو بعض أصحاب الأمة؟ قال قل العجب كل العجب من شقى، يعني مع اللطف الإلهي ومع الرحمة الإلهية تعجب ناس تدخل النار، يعني بتعبيرنا هكذا يعني من لطف الله. البيانات تقريبية للفكرة، واضح؟ إذن إلى هنا يتحصل إخواني المطلب جدا مهم. نقول أن الصفات الجمالية هي التي أولا وبالذات لله، ثانيا تستتبع ماذا؟ مسألة ماذا؟ مسألة الصفات الجلالية. مثال تقريبي أخير عشان بعد نطبق العبارة. الآن مثل الآن مدرس يفتتح فصل للتدريس، أولا بالذات ماذا يريد؟ يريد نشر العلم، المعرفة، تربية هذا الجيل، إخراجه من دائرة الظلمات، تطويره، تعويده على الإبداع وكذا كذا. لكن هذا أولا بالذات. نجي ثاني هو العرب ماذا؟ قد يطرد لك طالب من الصف، قد يضرب طالب، قد يرفع قضية على طالب أنه تصرف تصرف سيء مثلا، أو يمسك أحد المدرسين ويقول على التلاميذ يقول له ابنك مثلا هذا لا يدرس، ابنك كذا كذا إلى غير ذلك، واضح؟ إذن أولا وبالذات لما أسأل لماذا فتح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لماذا فتح هذا الأستاذ هذا الفصل، ماذا تقول؟ أولا وبالذات لنقل العلم والمعرفة. ما حدث بعد ذلك ذر واحد طرد، واحد أهين، واحد كذا، صار ثانيا وبل عراض، ما مقصود هذا أولا وبالذات. فشاهد إخواني هذا المطلب دقيق، ونقول إخوة تأخروا، لكن احنا أشرنا إلى مطلب دقيق مهم جدا فيما يرتبط وين؟ فيما يرتبط بالبحث العدل الإلهي، واضح إن شاء الله. إلى هنا يتحصل عندنا هذه الفكرة وهذه المسألة، مسألة ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى وصفات ماذا؟ وصفات الجلال، واضحة هذه المسألة. احنا قربنا بعدة تقريبات، منها مسألة العدل الإلهي وإبطال مسألة إشكالية الشرور وما إلى ذلك. طبق العبارة. قال تنوير اتصافه سبحانه بصفات الجلال والجمال. يقول ليس اتصافه سبحانه بكلتي المتقابلتين بالذات، يعني صفات الجمال يعني يتصف الله بصفات الجلال بالذات وصفات الجمال بالذات، هذا غير ممكن. لماذا؟ كيف وهما متباينان وهو سبحانه أحدي الذات بسيط الحقيقة، الحق بسيط الحقيقة، الله ليس مركب ومنتفي عنه كل أجزاء التركب كما بحثناها في توحيد الله فيما تقدم. نقول بل اتصافه بالذات ليس إلا بالصفات الجمالية. أنت لما تقرأ دعاء البهاء وكل جمالك جميل وكل كمالك كامل وكل بهائك بهي وكل أشار إلى أن هذه الذات فوارة بالجمال، فوارة بالكمال، هو الكمال المطلق، هو الجمال المطلق. وإذا عبارة لطيفة للسيد الإمام عليه الرحمة يقول لا يصدر من الكمال المطلق إلا مطلق الكمال، ولا يصدر من الجمال المطلق إلا مطلق الجمال. السنخية قل كل يعمل على شاكلته، الله هذا محض الخير لا يصدر منه إلا الخير المحض. قال بل اتصافه بالذات ليس إلا بالصفات ماذا؟ الجمالية. وأما الجلالية خوب هذه الصفات الجلالية القهر وما شاكل ذلك والغضب والانتقام الإلهي وما إلى، يقول وأما الجلالية فإنما يتصف بها بالإضافة، يعني قلنا بالثانين وبالعراض كما شرحنا، فإن للوجود درجات بعضها فوق بعض، فكل ما هو أقرب إليه سبحانه فأثار صفات الجمال عليه أغلب، وظهورها فيه أكثر، وكل ما هو أبعد منه فهو بخلاف ذلك. ولذلك تجد كل ما كان هذا الموجود أقرب إلى الله يكون صفات الجمال فيه أشد. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، أهل البيت سلام الله صديق، صفات الجمال، الرحمة، اللطف، كذا يمتازون. وإذا شفت الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء صفات الجمال ظاهرة رقم عمق القتل والحرب والمأساة وكذا، واضح. وهكذا على كل حال، ولكن ثانيا وبالعراف، نعم، ولي الله ينتقم من أعداء الله كما الله ينتقم من أعدائه، لكن بمظهرية الإنسان الكامل، بمظهرية ولي الله الكامل. قال وظهوره وكل ما هو أبعد منه فهو بخلاف ذلك، فالمغضوب عليه إنما هو مغضوب عليه بالإضافة إلى ما درجت. طبعا هنا مطلب دقيق يذكر، وهو بحث شيق هذا المسألة، نقول بأنه على نبي الله صدر عليه الرحمة ممكن تحليل هذه المسألة ببيان آخر، بيان فلسفي آخر. احنا فسرنا ووضحنا بعدة بيانات فيما تقدم، هذه بقت نقطة لطيفة، وهي أسئلة الآن يعني من البيانات معنى الجمال والجلال هو هذا، بعد على مباني نبي الله صدر عليه الرحمة، بعد إثبات أصالة الوجود في قبال اعتبارية الماهية، أن الأصالة لمن؟ أن الوجود عندنا أصيل ودليل من خالفنا عليل تعين الله للسبزوار. هذا الوجود أصيل حقيقة واحدة، هذا الوجود الأصيل هذا أولا. ثانيا الأصل الثاني ما هو؟ أنه حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة. لاحظ هذان الأصلان الأساسان عند مدرسة ملا صدرة، هذان الأصلان من نستبيل هكذا تقريب الفكرة أولا، مثل الآن النور، الآن النور حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة، وهذا التشكيك الخاص بتعبير يعني ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. يعني أسألك الآن ما هو الفرق بين شدة الشمس وشدة هذا النور في النور؟ تقول نفس النور. ما هو سبب ضعف هذا النور عن الشمس؟ تقول هو النور. فإذا ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. هذا تنظير نفس الوجود بما هو وجود ذات مراتب مشكل. أعلى المرتبات الذي يكون وجود عين ذاته ومفيض الوجود هو الحق سبحانه وتعالى، وأدنى المراتب يقولون هي الهيولة التي محض القبول والاستعداد. على الأخوان درسوا بداية يتركون مثل هذه المسائل. على هذا الأساس نقول الآن بين الحق سبحانه وتعالى إلى أدنى المراتب هم مراتب وجودية مشككة كثيرة كثيرة جدا، فكل مرتبة كانت أقرب إلى الله آثار جمال الإله فيها أبرز، فكلما ابتعدت المرتبة قلت نسبة الجمال فيها، فتظهر بقلتها نسبة ماذا؟ الجلال. يعني كأن الجمال والجلال يصير نسبياً هذه. يعني الآن اللي في المرتبة الخامسة مثلاً إذا تقيسه مع المرتبة السادسة اللي أعلى منه طبعاً يكون ماذا؟ بالنسبة له هو أقل جمالا من إيه؟ من المرتبة السادسة. لكن قيس صاحب المرتبة الخامسة بالمرتبة الرابعة هو أشد جمالا من هو تحته. فممكن ظاهر الحال توجيه بأنه الرحمة أو الغضب أو حتى هذه ممكن تفسير على هذا المبنى، من جهة أنه كلما الإنسان أقرب كان من الذين أنعمت عليهم، وكلما كان أبعد من المغضوب عليهم، فذاك تظهر فيه صفات الجمال أكثر، وهذا تظهر فيه صفات الغضب والجلال الإلهي يعني أو ما شاكل ذلك. ولذلك أن الجنة مظهر الصفات الجمالية والنار مظهر الصفات الجلالية. الجمال ما يجذب والجلال ماذا؟ ما يرهب. طب هذه النقطة قال لاحظ العبارة نعيد يقول بل اتصافه بالذات ليس إلا بالصفات بل اتصافه بالذات ليس إلا بالصفات الجمالية نعم ليس إلا بالصفات الجمالية. وأما الجلالية فإنما يتصف بها بالإضافة، فإن للوجود درجات بعضها فوق بعض، فكل ما هو أقرب إليه سبحانه فآثار صفات الجمال عليه أغلب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آثار الجمال الإلهي فيه. لاحظ، فآثار صفات الجمال عليه أغلب، وظهورها فيه أكثر، وكل ما هو أبعد منه فهو بخلاف ذلك. فالمغضوب عليه إنما هو مغضوب عليه بالإضافة إلى ما درجة أعلى منه. هذا حتى احنا في عرفنا الحوزوي، كل ما صار إنسان أقرب لدرجة الاجتهاد أو مجتهد أو أعلى، تقيس اللي أقل منها أقل منه، فتقول هذا مغضوب عليه بنسبة أنه ما وصل لدرجة الأعلى، رغم أنه عالم مثلا فاضل. لاحظ بالأمر النسبي والمقايسة. قال فالمغضوب عليه إنما مغضوب عليه بالإضافة إلى ما درجته أعلى منه، وليس بمغضوب عليه على الإطلاق. كيف ورحمته سبحانه وسعت كل شيء. يعني بعبارة أخرى يقول هو من إذا تقيس من أعلى منه تقول مغضوب عليه، لكن قيس إلى ما هو أدنى منه لا، هو صاحب صفات جلال سبحان الله. يعني من زاوية ممكن أن يكون تحت صفات الجمال، ومن زاوية يكون تحت صفات الجلال. يعني يريد يوصل لهذه النتيجة بأن رحمة الله وسعت كل شيء، والغضب إنما هو أمر ماذا طار التعبير. الأصل في الله الرحمة، ولذلك حتى الإمام زي العابدين سلام الله عليه، يعني حتى العذاب الإلهي يستبطن الرحمة. العذاب الإلهي تأديب، وإذا كنت تقرأ في الدعاء إله بدعاء بحمزة إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، العقوبة تأديب مو انتقام، يعني رحمة تستبطن الرحمة، واضح؟ لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر في حيلتك من أين لي الخير، كذا إلى غير ذلك. فشاهد إذن هذا المعنى، يعني أريد أصل إلى هذه النتيجة. الأصل والأساس وأولا بالذات الله في ذاته في فعله يتصف بالجمال، إما وأما الجلال فهو أمر ماذا نسبي بالإضافة أو طار أو ما شاكل ذلك. قال فالمغضوب عليه إنما هو مغضوب عليه بالإضافة إلى ما درجته أعلى منه، وليس بمغضوب عليه على الإطلاق. كيف ورحمته سبحانه وسعت كل شيء، فإن أصل الوجود ماذا رحمة، وكذلك القهر والبغض والكراهة ونظائرها فإنها ليست بالنسبة إلى موجود ما على الإطلاق. ممكن أن تضع يدك وقع أن تقول هذا الموجود مطلقا مغضوب عليه أو مطلقا مكروه عند الله، لا بالمقايسة. يعني بتعبير مثلا أنت لما تجد العقرب أمامك تقول هذا العقرب يلدق شر، فلا بد من شر، فلا بد من رده، لا بد من كذا، لكن أنت تشوف الشر بالنسبة لك، لكن هو خير محض بالنسبة لزوجته وأولاده ولعيلهم، وصحيح؟ طبعا خير محض بالنسبة لهم يعني. أنت بالنسبة لك. حتى أنت حينما يجي واحد يغيسك مثلا يقول فعلا أنت بالنسبة للشر، أنت جاي تنتقم مني، أنت جاي تضرني، لكن هو بالنسبة لزوجته وأولاده أو عشيرته لا خير. فإن هذه أمور باش تصير أمور بالمقايسة والنسبة، فإنها ليست بالنسبة إلى موجود ما على الإطلاق، لأن الوجود ماذا كله محض، كما قلنا عبارة السيد العلامة قبل قليل ماذا قلنا، يقول أن الوجود ماذا مقترن بالحسن. أحسنتم، الحسن والوجود مقترنان لا ينفك بعضهما عن بعض. الذي أحسن كل شيء خلقه، واضح؟ قال فإنها ليست بالنسبة إلى موجود ما على الإطلاق، لأن الوجود كله محبوب ومراد، وهو خير كله كما دريت. احنا هم ذكرنا الحمد لله بحث فلسفي وبحث نقلي في إثبات هذه الحقيقة. وأما سر هذا الاختلاف والتفاوت فينكشف فيما بعد إن شاء الله، وهذا يأتي في وين؟ في بحث العدل الإلهي، وإحنا ذكرنا شيء وما يرتبط بشكل أو بآخر بهذا البحث. هذا تمام الكلام إخواني إين؟ في هذا البحث. تنوير البحث الآخر هو بحث لطيف جدا، وهو أنوار كمالاته تعالى عين ذاته. الله سبحانه وتعالى توجد عندنا قاعدة فلسفية مهمة إخواني، وهي قاعدة تقول
created with free version for non-commercial use.
من الكمال بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. ترسم في المنطق الإمكان العام ما هو؟ هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف. أقول لك ماذا الآن؟ التفتوا، عندما أقول لك زيد في الدار تقول ممكن. إيش معنى ممكن يعني؟ ممكن يعني وجود غير مستحيل. شوف لما تقول زيد ممكن، الطرف الموافق ما هو؟ الإمكان وجوده يعني ممكن الوجود بهذا الجهة. الطرف المخالف ما هو؟ استحالة الوجود. أنت في الإمكان ماذا تفعل في الإمكان العام؟ تسلب الضرورة عن الطرف المخالف هذا. لاحظ أقول لك قد أن يأتي زيد إلى المدرسة تقول ممكن. لماذا سمي إمكان عام كما قلنا إحنا؟ لأنه هو الذي عليه العام عند الناس.
Created with free version for non-commercial use.
بتجي لي ليلة تقول والله ممكن. تروح الحرام تقول لي والله ممكن. ليش ممكن؟ يعني ذهابي ما هو مستحيل. أما أنه يقع أو لا يقع بحث آخر. أهم شيء أنا سلبت الاستحالة. وأنت تفتهم هكذا. يقول يعني شيخ فلان يمكن يجي الحرام. لكن يجي ما يجي بحث وين؟ آخر هذا. إحنا نقول هكذا. كل ما أمكن لله من صفات كمالية بالإمكان العام فهي ثابتة له بالضرورة. بأي معنى؟ أسألك العلم مثلا باب المثال. العلم كمال وجودي يتصف الله به أو لا يتصف؟ تقول نعم يتصف. لماذا؟ لأنه غير مستحيل أن يتصف به. فإذا كان غير مستحيل به إذا كان غير مستحتصف به مو يعني أنه يبقى ممكن يتصف أو لا يتصف. لا، بالنسبة لله ماذا؟ إذا سلبنا ضرورة الاستحالة بتعبيرنا قلنا أن هذه صفة لا يستحيل أن يتصف الله بها، ماذا تقول؟ حتما الله متصف. أنت فقط كل ما عليك في الإمكان العام ماذا تفعل؟ ترفع أو تنفي نسبة الاستحالة في هذا المورد. أقول لك القدرة كمال، أقول القدرة ممكنة لله بالإمكان العام، ماذا يعني؟ يعني أن وجودها وثبوتها ليس مستحيل في حق الله. فإذا لم يكن مستحيلا تبقى على إمكانها ولا حتما هي متحققة عند الله؟ ضرورية الثبوت حسن. لا بد من ثبوتها، وإلا ماذا؟ وإلا استلزم أن يكون الله ماذا؟ مركبا من نقص أو من كمال، من وجدان وفقدان. يعني واجد لبعض الكمالات وفاقد لبعض الكمالات. وتعلمون أن التركب آية الفقر والحاجة، والله والغني الحميد، والله والغني المطلق. واضح دقة القاعدة؟ إذن هذه القاعدة الفلسفية أو العقلية تقول هكذا، كل ما أمكن لله بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة حتما وجزما. فأي صفة كمالية تليق بشأن الله لابد أن الله حصل عليها. فلا توجد صفة كمالية يستحقها الله غير متصف بها، لأنه لو لم يتصف بها لاستلزم ماذا؟ النقص في ذاته، أنه حاوي على بعض الكمالات وللأسف يفتقد بعض الكمالات. نستجيب بالله. واضح القاعدة؟ ويريد يوصل على هذا المعنى. على هذا البحث نأتي بأنه كمالات الله، خصوصا الكمالات الوجودية، الكمالات الذاتية كالعلم كالقدرة كالحياة كالإرادة على قول كذا كذا، على كل حال ماذا؟ كلها هذه كمالات عينه ذاته، هذه كمالات عين ذاته ليست بزائدة على ذاته. الآن المصنف يستدل على هذا المعنى. تعلمون بأن في نظرية الصفات أو في مسألة الصفات نظريات عدة. نظرية الأشاعرة ماذا تدعي؟ أصحاب ابن الحسن الأشعري تدعي أن لله صفات ذاتية ولكنها زائدة، يعني صفاته قديمة ولكنها ماذا؟ زائدة. يعني هذه الذات نستجير بالله وصفاته خارج ذاته لكنها كلها ماذا؟ قديمة. المعتزلة لشناعة هذا القول ماذا؟ قالوا بنيابة الذات عن الصفات، يعني قالوا الله ليس له صفات، الله ليس له صفة العلم والقدرة. وعندما تسألهم كيف يقول لا، الله فعله فعل عالم ولكن ليس بعالم، الله فعله فعل قادر ولكن ليس بقادر. نستجير بالله. واضح النقطة؟ عند الكرامية محمد بن كرم كذا اللي ميت سنة 250 أو 55 أو 60، هذا يقول هكذا بأنه صفات الله لله صفات وليست عين ذاته وليست قديمة ولكنها ماذا؟ حادثة.
Created with free version for non-commercial use. عقلا
ونقلا، والحق كما عليه بالأدلة، يعني خلال الأدلة العقل النقلية ومذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هو هذا أن صفاته عين ذاته. لله صفات كمالية، علم قدرة وحياة هذا أولا، وثانيا أنها عين ذاته. الآن المصنف عليه رحمه يقوم بذكر الأدلة على إثبات هذا المدعى، يقوم بذكر الأدلة على إثبات هذا المدعى. يقول لو قلنا أنه صفات زائدة على ذاته، ماذا لاستلزم أن يفتقر إليها، لأن خارج ذاته فيحتاجها، يأخذها ماذا من خارج الذات الإلهية، نستجيب بالله، فيكون بعد هنا ماذا وصمت الله بوصمة عار ولوثان، وهو عار الإمكان، عار الفقر، عار الحاجة، وهذا خلاف كونه غنية مطلق، وبالتالي ما فرضته واجبا غنيا
created with free version for non-commercial use.
هذا صار ممكن، واضح. هذا دليل، برهان. برهان والله سبحانه وتعالى كما تعلمون، وجي هذا في البحث الفلسفي هم في البداية ذكرناه في محله، والله واجب الوجود من جميع الجهات، يعني غني المطلق في ذاته، في صفاته، في كمالاته، لغير ذلك. هذا أولا. ثانيا نقول لو كانت صفاته زائدة على ذاته لازم أن يكون في حد ذاته شو يصير؟ ناقص، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان، لأنه سوف يفتقد هذه الكمالات، فما فرضته غنيا مطلق لن يكون غنيا مطلقا. هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث يقول بأن لو كانت زائدة على ذاته نسأل، ترض، نستجر لها باب التقريب، هذه الذات وهذه صفاتها خارج ذات، خارج وزائدة عن ذاته، نقول هذه الصفات الزائدة على ذاته تكون مستندة إلى الله أو إلى غير الله، هذه موجودة النتيجة. إما أن تقول مستندة إلى الله، فكيف يكون الله ماذا عاري عنها وغير متحققة في ذاته؟ لاحظ، وفاقد الشيء لا يعطي، كيف الله سبحانه وتعالى مفتقد لهذه الكمالات وهو أوجد تلك الكمالات؟ الله مفتقد للقدرة، أوجد القدرة، مفتقد للعلم، أوجد العلم، مفتقد للحياة، أوجد الحياة. ونقول بالقاعدة العقلية، فاقد الشيء لا يعطي، واضح. وإما أن تقول لا، مستندة إلى غيره. مستندة إلى غيره يعني ماذا؟ أثبت واجبا غير الله، هو الذي أوجد هذه الصفة، هذا مضافا إلى أن الله سبحانه وتعالى مع هذه الدعوة سوف يحتاج إلى غيره، وهذا إثبات عين الحاجة والفقر إلى ما؟ إلى الله.
Created with free version for non-commercial use.
مضافا إلى دليل آخر بأنه كما طبعا هذا حتى هذا ردا على الأشاعرة كذا، ردا حتى على المعتزلة على الكرامية، إن الله سبحانه وتعالى مع أنه ماذا مفتقد لهذه الكمالات أوجد هذه الكمالات، قلنا نفس الشيء، فاقد الشيء لا يعطي، كيف ما يمتلك هذه الكمالات ويوجدها؟ واضح. الدليل الآخر والأخير ذكره المصنف، قال بأنه لو كانت الله سبحانه وتعالى هذه الصفات ليست عين ذاته، يعني هو بعبارة أخرى أفاضها على ذاته، ماذا يستلزم؟ يستلزم أن تكون في الذات الإلهية ذات مفيضة أو جهة مفيضة وجهة ماذا؟ مستفيضة، فيتحول الله إلى قابل وفاعل، والقابل والفاعل لا يمكن، أن هذا أمران متباينان، القابل شيء والفاعل ماذا شيء، فاستلزم التركيب في الذات الإلهية،
وهذا من المحال.
نعم، حتى يقول بعد ذلك بأنه الله سبحانه وتعالى مقتضى أنه واقعا إذا يفيض، إذا لاحظوا يا الآن هو فاقد للكمال ويفيض على ذات الكمال، الآن المفيض من هو؟ الذي يفتقد الكمال، والمستفاض عليه الذي الآن حصل على الكمال، سوف يلزم ماذا محذور، وهو أن يكون الله بلا كمالات أكمل منه إذا مع الكمالات، هذا خلاف أن يكون واقعا هذه الذات عين الكمالات. التفت للنقطة، يعني إذا قلت كذلك أنه الصفات عين ذاته وأن الله أفاض على ذاته هذه الكمالات، قلنا يستلزم أن يكون فيه جهة فاعلية وجهة ماذا قابلية، الآن الجهة الفاعلية الآن هي ذات أصلا مفتقدة للكمالات، فكيف تفيض كمالا؟ ومن زاوية أخرى أن المفيض دائما أشرف من المفاض عليه، فيكون الله في حال كونه مفيضا وهو فاقد للكمال أشرف منه بعد الاستفاضة وحصول الكمال. وهذا من العجب العجاب، هذا محال. هذه براهين لطيفة ساقها المصنف ونحن بلورناها بشكل أو بآخر لإثبات ماذا؟ لإثبات هذه الحقيقة. واضح. قال: أنوار كمالاته تعالى عين ذاته، ولما كانت كمالاته سبحان ذاتية فهي جميعا حاصلة له بالفعل. دائما جبناها من قاعدة كل ما أمكن الله بالإمكان فهو ثابت له بالضرورة، وإلا لافتقر إلى مخرج لها من القوة إلى الفعل، فلم تكن ذاتية ولا لزمت تركب في ذات تعالى من جهتي قوة وماذا وفعل، لأنه سوف تكون ماذا إذا ما تكون ذاتية فتكون موجودة بالقوة فقط، فهم استلزم أن يتركب من جهة القوة ومن جهة الفعل، يعني الترك، ولزم التركب في ذات تعالى من جهتي قوة وفعل، هذا خلف. والله ذاته ماذا غنية مطلقة بسيطة غير مركبة. ويجب أن يكون جميعا هذه الصفات الكمالية ماذا علم وقدرة وحياة عين ذاته وجودا وعينا وفعلا وتأثيرا منفصلة عن ذاته، بمعنى أن ذاته يترتب عليه آثار جميع الكمالات في ذاته، فوار بالكمالات وآثاره كذلك آثار الكمالات، ويكون مبدأ لانتزاعها عنه. يعني هذه الذات ننتزع منها العلم، نقول كله علم، كما جينا في الرواية إن شاء الله قدر، كله علم كله قدرة كله حياة كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، فلنتزع من هذه الذات الفوارة بالكمالات تنتزع هذه الكمالات، وهي عين ذاته مستاقا، وأن تفاوتت ماذا واختلفت على مستوى المفهوم التصور. العلم تصور مفهوم غير القدرة، القدرة غير الحياة، لكن هذا على مستوى المفهوم والتصور، إما على مستوى المستاق الخارجي والذات كلها واحدة وهي عين ذاته لا انفكاك، ولك لا مانع أن يكون شيء واحد تنتزع منه مجموعة من المفاهيم، مثل تجد إنسان تقول هذا ناطق كاتب عالم فقيه أب له كذا له كذا، عشرات المفاهيم من موجود، وهذا رغم أن هذا موجود ليس بسط على نحو الحقيقة، فكيف بالحق؟ قال: بمعنى أن ذات يترتب عليه جميع آثار جميع الكمالات، ويكون مبدأ لانتزاعها، ويكون مبدأ ماذا لانتزاعها عنه ومصداقا لحملها عليه، وإن كانت هي غيره بحسب المعنى والمفهوم. يعني هذه إذا تشوف عن لاحظ على مستوى المفاهيم غير الذات، الذات شيء والصفات شيء آخر، لكن على مستوى المفهوم على مستوى المصداق والتحقق لها عين ذاته، وذلك لجواز أن توجد الأشياء المختلفة والحقائق المتباينة بوجود واحد، وإنما قلنا بوجوب كونها عينه تعالى بهذا المعنى، لأنها لو كانت زائدة على ذاته تعالى، هذا قلنا الأدلة لا، وجودا لافتقر إليه في حد ذاته، فلا يكون غنيا بالذات من جميع الجهات، وهذا خلف، يعني خلف كونه غنيا مطلقا. وأيضا لو كانت زائدة على ذاته، برهان ثاني، وأيضا لو كانت زائدة على ذاته لزم أن يكون في حد ذاته ماذا ناقصا، فلا يكون غير متناه في التمامية، والله ماذا تام وفوق التمام شدة وعدة ومدة أو كذا أو عدة كما هو مبحوث في محله، يقول هذا خلف. وأيضا برهان آخر، لو كانت زائدة على ذاته فلا تخلو إما أن تكون مستندة إلى غيره كيف وليس وراءه شيء، لأن ثبت أن واجب وجود ماذا واحد لا شريك له، أو إلى ذاته قل لا منسوبة إلى ذاته هو خالق، نقول كيف ومفيض الكمال لا يكون قاصرا عنه، فاقد الشيء لا يعطيش من هو فاقد ويطلع لهذا الكمالات. وأيضا برهان آخر، فيضانها من ذاته على ذاته، يعني إذا قلت أنه لا هو مفيض على ذاته نقول تستبعي جهة أشرف مما عليه ذاته، فيكون ذاته أشرف من ذاته، ذاته بما هي مفيضة أشرف من ذاته بما هي مستفيضة، فهذا جمع بين أنه أشرف أو شريف وليس بشريف نستجير بالله، كذا قيل وهذا محال، كذا قيل. هذا كله تقريبا أخذنا هوا من تقريبا من تقريرات أو من كلام الله صدره في الأسفار. أقول ويلزم أن يكون ذاته من حيث هو بلا برهان آخر لطيف ويذكره، يقول أقول ويلزم أن يكون ذاته من حيث هو بلا كمال أشرف منه من حيث هو كامل. لماذا؟ لأنه بالاعتبار الأول إذا ما عنده كمال شو يصير مفيض، وبالاعتبار الثاني شو يصير؟ مستفيض. وهذا أشنع ونزيد في الإيضاح.
Created with free version for non-commercial use.
يأتي إن شاء الله تعميق أكثر هم من خلال بحث عقلي ومن خلال بحث روايات نقلي تأتي إن شاء الله. واضح أخواني هذا البحث؟ إن شاء الله نكون وصلنا الفكرة. هذا تمام المطلب في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Created with free version for non-commercial use.